وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. لكن في البداية أيها الأحبة الكرام، أرجو الله عز وجل أن يكون شيخنا الشيخ عادل عزازي بخير، فأنا اليوم بديل عنه، ولا أظن أني أسد الثغرة مكانه، حفظه الله عز وجل ورده إلينا سالما غانما مأجورا إن شاء الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة أبدأ بها اللقاء حتى ترد إلينا اتصالات حضراتكم. الأخ يسأل بارك الله فيه فيقول: هل يجوز أن أشتري سيارة بإدخالها في سيارة أخرى مع وجود فارق مادي يدفعه أحد الطرفين منا؟ طبعا يجوز. الجواب أنه يجوز أن نبيع السيارة بسيارة، سواء كان في فارق مالي أو ليس هناك فارقا ماليا. ليه؟ لأن هذه ليست من الأجناس التي يدخلها الربا. الأجناس التي يدخلها الربا الأسمان اللي هي الذهب والفضة والنقود، وكذلك الأقوات وما قاسه عليها أهل العلم. أما السيارة يعني يجوز أن أبيع كتابا بكتاب أو كتابا بكتابين. يجوز مثلا أن أبيع سيارة بسيارة وهناك فارق أقبضه أو يقبضه الطرف الآخر. يجوز أن أبيع سيارة وأدخلها في شقة، مثلا شقة سكنية تمليك، فيدخل السيارة تدخل في الشقة واللي له الفارق يستلمه. يجوز هذا كله لأن هذه ليست من الأجناس التي يدخلها الربا، ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، خلونا ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك، اتفضل حبيبي.
كنت عايز اسأل بس اذا ينفع اضحي بربع عجل مكان خروفين لابني.
انت قصدك العقيقة يعني؟
العقيقة.
حاضر يا اخي الحبيب. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
الله يكرمك يا بنت، الحمد لله.
انا امبارح يا عم الشيخ سألتك سؤال، انا اللي سألت السؤال بتاع اللي هو الزوج بيبات فوق ووالدته في مسنة وكده يعني. ماشي. فيعني الزوج يعني قال لي انت كده خدت ذنب في ان انت ما وضحتيش الصورة كويس. قلت هو ما بيبقاش عنده من الوقت ان انا اقعد احكي الموضوع يعني في الدنيا وكده. فهو بيقول لي مثلا ان هي المفروض ان انت كنت قلت ان الست يعني عندها مثلا فوق يعني بما يقارب 90 سنة. لكن هي يعني واعية ومدركة كل شيء وكويسة وكل حاجة يعني وعقلية وعقليتها كويسة جدا يعني. بس هو قال ما وضحتيش ان هي مثلا بتشوف حاجات الشيخ وبتكلم الناس والكلام ده كله، هي قاعدة يعني حاجات الناس بتكلمها ما اعرفش ايه، ومشيت في موضوع الشيوخ وحكايه بنات اللي يجيبوا لها حد والكلام ده كله، يتعاون بالجن والكلام ده كله يعني، ومش نافع الموضوع ده معاها يعني. فهو بسبب البيات يعني بقى حاجه زي كده يعني وكده.
يعني هو بسبب كده يعني بيبات فوق؟
انا عشان ابر اذنك قلت له خلاص انا كنت ثاني للشيخ واعرف الموضوع ده.
ما فيش مشكله، لكن هو برضه ما فيش فارق يا بنتي. ما انا قلت يعني يا سيدي بيت في ليله وارجع لاولادك تحت، وبنتك تبيت معاها في اليوم ده في الليله ديت، ولا ابنك ولا غيره. يعني ده اللي انا قلته امبارح.
صرف النظر عن حالتها يعني. مزوجين الاولاد، مزوجين الاولاد يا شيخ.
انتم مزوجين الاولاد؟ يعني ما عندكوش اولاد في البيت معاكم؟
معانا بنت بس هي برضه بتخاف تطلع تنام وحديها يعني. مخطوبه وكده يعني.
طيب طيب
تطلع
تنام
يعني.
طيب طيب ماشي الحال. ماشي الله يكرمك، ذمتك بريئة ان شاء الله.
سؤال تاني يا شيخ بعد اذنك يعني. هل يجوز الاستعانة بالجن في السن دوت وهي اللي بتقول له وكده يعني، فبيخاف الزعانة فبيعمل الموضوع دوت؟ هو قارئ للقرآن وحافظ القرآن وكده، وانا لله الحمد منتصر والحمد لله بحفظ القرآن، فانا بنصحه بانه ما يعملش حاجة زي دي.
هو الزوج اللي بيعالج بالطريقة ديت يعني؟
لا بيجيب
واحد
يعني. هات لي فلان، هات لي حد، هات لي كذا، مش عارف ايه، وعايش يعني يرضيها، بيجيب لها حاجه زي دي. طيب. انا بقول له حرام الحاجات دي يعني.
طيب طيب ماشي
شكرا يا عم الشيخ.
ماشي يا بنت الله يكرمك، اتفضلي. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنتي، الحمد لله.
ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحسن عملك يا رب.
الله يكرمك.
معلش بس عندي سؤالين. السؤال الاول، لو انا مثلا سقطت 3 اولاد يعني 4 شهور و2 بس كان فيهم الروح متخلقين من كل حاجه، هل دوت يكون لهم يعني دخلها الجنه لو هي صبرت عليهم؟
هل ده ايه؟
دخلوها الجنه لو هي صبرت عليهم يعني، يقفوا عند على الحوض ويدخلوها الجنه ان شاء الله.
حاضر.
السؤال الثاني، معلش يا شيخ، انا يعني عندي حماتي ربنا يديها ويصلح حالها يا رب، مش طايقاني، مش بتحبيني اصلا، عشان انا والله عشان انا معيش اولاد يعني، حصل كذا موقف يعني، عشان ابقى لي يعتبر 8 سنين وربنا لسه ما كرمنيش، وعايز زوجي يطلقني باي طريقه. وزوجي صراحه مش عايز حاجه زي كده وبقى عليا، فانا بحاول ارضيها باي شيء، وحتى لسه رايحه لها طردتني برضك من عندها. فانا مش مشكله، انا عندي اهم حاجه زوجي كويس معايا خلاص، بس انا المشكله اللي انا شيخ يعني بحفظ قران وصوم 2 وخميس وشهر رمضان ان شاء الله جاي علينا، فخايفه لما اكون اخد ذنب الله يعني اللي فيه مقطع زي كده، بس انا مش مقطعاه يعني، انا نفسي الود يرجع تاني بس هي مش عايزه، فهل انا علي ذنب؟
حاضر.
ماشي يا شباب، الله خيرا.
ماشي يا بنتي الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شكرك الله فيك.
الله يكرمك، اتفضل يا
سيدي. السؤال الاول الشيخ، ما الحكم لو سهى الماموم وسلم قبل الامام في الصلاه، بس هو سلم قبل الامام سهوا وليس عمدا، فما حكم صلاه ان يعيدها ولا كيف اصنع؟ السؤال الثاني، بارك الله فيك، ما الحكم لو سبق الامام الماموم الصلاه باكثر يعني من ركن، يعني الامام ركع واعتذر من الركوع وسجد والماموم ما سمعش تكبيره الامام في الركوع، فكيف اصنع الماموم؟ بارك الله فيك. والسؤال الثالث لك الله خيرا، ما الحكم لو احدث الامام في الصلاه، يعني كيف يوكل غيره ان يعني يؤم الناس؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي، تفضلي يا بنتي، تفضلي.
ايوه انا مثل ام جديده.
وطي بس التلفزيون شوية واسمعيني من تليفوني يا بنت الله يكرمك.
حاضر. سمعت انا دلوقتي ممكن اسألك عن حاجة عن البطاقة الصهيونية؟
ايوه.
طيب انا كنت فرد واحد في التموين وكنا 3 في السلع، فهم في نزلولنا نفر من السلع. دلوقتي 2 في السلع وواحد في التموين، فجت واحدة جارتي قالت لي في واحد بتاع تموين بينزل العيل على 100 جنيه، الولد يعني. فانا معايا 3 اولاد، فرحت له عشان ينزلوا 3 اولاد، فلقيته مش بينزل اولاد، ده بينزل بالافراد يعني عشوائي.
بينزل ايه؟
ولا ما نزلهمش؟ بينزل عشوائي يعني مش بياخد اسامي الاولاد. لا بينزل بالعدد افراد.
ايوه.
فانا انزل 3 افراد ولا اعمل ايه؟ انزل 3 اولادي ولا اعمل ايه؟ ولا حرام؟
حاضر. ماشي.
اتفضلي
يا بنتي، اتفضلي. أخونا المتصل الله يكرمه كان بيسأل، ما شاء الله عنده ولد وعايز يعمل العقيقة، الله يكرمك. العقيقة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المولود والمولودة، والسنة للغلام شاتان، كما شاتين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام شاتان وللجارية شاة، ده المستحب والأفضل. طبعا مع جواز انه لو الانسان عق حتى عن الولد بشاة واحدة فان هذا يجزئ ان شاء الله عز وجل. الشاهد ان اخونا عايز يستبدل الخروفين ببقرة او بعجل بقري او جاموسي، فهل هذا يصح؟ طبعا يصح ولله الحمد والمنة. ليه بقى؟ لانه العجل من البقر او من الجاموس يعدل 7 خرفان. احنا مطلوب للولد خروفين، يعني احنا ذبحين الخروفين وزيادة معانا 7 أسهم، 7 خرفان في العجل البقري او الجاموسي، وبالتالي احنا هنعمل العقيقة كده وزيادة ولله الحمد والمنة. فان شاء الله عملك مشروع، بل عملك فاضل واكثر كثيرا من الخروفين، ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا زي ما سمعتم بتسأل هل يجوز للمعالج اللي يعني بيعالج حالات السحر والمس والكلام ده، هل يجوز الاستعانة بالجن؟ لا يجوز الاستعانة بالجن عند كثير من أهل العلم، لأن الاستعانة بالجن تفضي إلى مفاسد لا حصر لها. لا يمكن للجن أن يعين هذا المعالج أو يساعد هذا المعالج أو أن يطيع هذا المعالج إلا بعد أن يأمر الجن المعالج ببلوى من البلاوي أو مصيبة من المصائب. في الحالة دي لو استجاب له المداوي المعالج خلاص يبقى شبيك لبيك كما يقولون. لكن لو أن المعالج لم يستجب لأمره، مثلا ببعض المفاسد بعضهم يذكر أنه يستنجي باللبن أو يستنجي بالحليب أو أن يدوس والعياذ بالله على المصحف الشريف أو الأشياء المصائب اللي بنسمع بيها وبنقرأ أحيانا في بعض كتب الشعوذة والجن والخرافة، وبالتالي لأجل هذا السبب منع كثير من أهل العلم المعالج أن يستعين بالجن، هذه واحدة. الأمر الثاني، أنا هستعين بالجن وأنا أعلم يقينا أن الجن أكذب خلق الله عز وجل. الجن يا إخوة أكذب خلق الله عز وجل، ما ينفعش حتى نقول كذب الإبل، إبل يعني لا تكذب، إنما هو أكذب خلق الله. نسبة الصدق عنده 1% ونسبة الكذب عنده 99%. منين احنا جبنا النسبة ديت؟ ومنين جبنا المعلومة دي اصلا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، انه اشار في حديثه انهم يسترقون الكلمة من السماء فيضعون عليها 99. يبقى استرق كلمة واحدة صدقا ووضع عليها 99 كلمة كذبا، فزان هصدقوا؟ هصدقوا ازاي لما يقول ملبوسة؟ هصدقوا ازاي لما يقول معمول لها عمل؟ هصدقوا ازاي لما يقول خالتها اللي عامله لها، ولا مرات ابنها اللي عامله لها، ولا حماتها اللي عامله لها؟ لا اصدقه. اصدقه لو كان الصدق عنده 99 والكذب عنده 1%، انما ده العكس، ده الكذب عنده 99 والصدق عنده 1% فقط، وبالتالي لا يجوز ان انا اسمع له وانصت واطيع لما يقول لي ده مس ولا ده سحر ولا ده معمول لها ولا دي محسودة ولا الكلام ده كله. عشان كده قال كثير من أهل العلم أنه لا يجوز الاستعانة بالجن حتى ولو كان في شيء من الخير. ولم يخالف في هذا إلا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو محقي أو مروي في إحدى الروايات عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنه إذا كانت الاستعانة في الخير فقط. لكن هذا ليس إلى أي معالج، هذا إلى المعالج قوي الشخصية، قوي الديانة، صحيح العقيدة، المهاب، زي ما كان الإمام أحمد كده بيفعل عليه رحمة الله تعالى، يأمرك الإمام أحمد أن تخرج فيخرج مهابة للإمام وخشية من قوة إيمانه ويقينه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالاستعانة بالجن تفضي إلى مفاسد لا حصر لها والعياذ بالله. عشان كده رأى كثير من أهل العلم عدم مشروعية الاستعانة بالجن في العلاج، والله أعلم. ليه كمان؟ في أمر مهم، إن إحنا عندنا في الرقية الشرعية من القرآن ومن أحاديث النبي وأدعية عليه الصلاة والسلام الغنية، عندنا ما يغنينا، يعني عندنا قراءة سورة الفاتحة، وقد قرأها الصحابي على سيد القوم وهو ملدوغ بحية، فشفاه الله عز وجل وعافاه وقام كأنما نشط من عقال. وعندنا المعوذتين الفلق والناس، لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النبي بعد أن استخرج السحر من البئر، قرأ النبي المعوذتين على السحر فأبطله الله عز وجل. وعندنا المعوذتين أيضا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بما تيسر من كتاب الله عز وجل قبل كده. فلما نزلت المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس لم يعوذ الحسن والحسين بعدهما بغيرهما عليه صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كان بتسأل، ما شاء الله ابتليت واحدة من النساء بأن مات لها ثلاثة من الولد، سواء كانوا أجنة أو كانوا ولدوا بالفعل أو كانوا صغارا، المهم أنهم ماتوا قبل الحنث، يعني قبل سن البلوغ، فصبرت على ذلك واحتسبت. في هذه الحالة هم شفعاء لها بين يدي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد فصبرت لم يبلغ الحنث، ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث فصبرت، يعني صبرت على هذا الابتلاء واحتسبت، إلا كانوا لها درءا من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا حجاب لها من النار. قال بعض الحضور للنبي عليه الصلاة والسلام: طيب واثنان؟ اثنين فقط. قال: واثنان عليه الصلاة والسلام. قال: روي الحديث ولو قالوا وواحدا لقال وواحد عليه صلوات الله وسلامه. فنسأل الله تعالى أن يجعلهم حجابا لها من النار، وأن يجعلهم شفعاء لها. وقد ورد في الأثر أنه يقال لأمثال هؤلاء الأطفال الذين ماتوا قبل سن البلوغ يوم القيامة: يا فلان اذهب فادخل الجنة، انت واقف هنا ليه؟ اذهب فادخل الجنة. فيقول: لا يا ربي، كيف ادخلها وابوايا، ابوه امه، لم يدخلها بعد؟ قال: فيقال له: اذهب فخذ بيد ابويك وادخلوا جميعا الجنة، او كما قال، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بقى كان سؤالها الثاني حماتها. احنا يعني هنفضل في مشاكل زوجة الابن والحما ديت الى ما شاء الله عز وجل، لكن هذا شيء لا يزعج. ليه؟ لان طبيعة النساء، فام الولد تظن ان من تزوجته اختطفته من امه واستولت عليه من امه، فأخذت الولد وأخذت خيره وأخذت شغله وأخذت عرقه وأخذت ماله، وبقيت الأم بعيدة عن ولدها، أو بقي الابن بعيدا عن أمه. طيب، ما هذه سنة الحياة يا أيتها الأم، هذه سنة الحياة. أنت كذلك في شبابك لما تزوجت بأبي هذا الولد، بزوجك يعني، أنت برضو أخذتي من أمه أخذتي من أهله، فلو كانت المعادلة هي طيب ما كذلك كنتم من قبله. لكن الموضوع ده، دي سنة الحياة يا جماعة. أنت أم تفرحي جدا إذا كبر ابنك وزوجتيه، وتفرحي جدا بزوجة الابن لأنها أقرب إليكي من بنتك المتزوجة برا البيت. عند بنتك متجوزة، ممكن تكون في بلد تانية، ممكن تكون في محافظة أخرى، لكن مرات ابنك قريبة منك وربما تكون معاك في نفس البيت. فلو قلت من التعب والمرض
هذه أقرب إليك من بنتك اللي هتجيلك من سبع بلد، وهن اللي هم زوجات الأبناء كبناتكم عاملوهم معاملة حسنة عشان الجزاء من جنس العمل، عشان بناتنا يتعاملوا في بيوتهم أيضا معاملة حسنة. لكن لو إحنا أسأنا معاملة بنات الناس اللي هم زوجات أبنائنا، بناتنا هيشوفوا المرين في بيوت الناس أيضا. ليه؟ لأنه الجزاء من جنس العمل، وكما نقول في الأمثال بتاعتنا الشعبية من قدم السبت يلقى الحد، فقدم السبت في زوجة ابنك عشان تلقي الحد ببنتك بعد كده. لكن على العموم هي يعني طبيعة النساء فتحدث المشاكل. عشان كده دائما أيضا نقول لزوجة الابن، هذه الحماء هي أمك بالفعل، منزلتها كمنزلة أمك، ويكفي أنها أم زوجك، أم حبيبك اللي خلفته واللي كبرته واللي علمته واللي زوجته، فاحفظي لها هذا الجميل وتعاملي معها معاملة البنت لأمها. لو هي أغلظت عليك القول لا تبادليها هذا، لو هي علت صوتها عليك ما فيش مشكلة عديها، لو هي لا قدر الله غلطت فيك برضو ما فيش مشكلة عديها وسمحي. ليه؟ لأن لو والدتك نفسها اللي هي أمك فعلا علت صوتها عليك لا يمكن هتبادليها علو صوت بعلو صوت، أو لو غلطت فيك لا يمكن أبدا هتغلطي في أمك زي ما غلطت فيك. كذلك الحمى هي في منزلة الأم، فتعاملوا معها من هذا المنظور، وإياك أن تخاصمي، وإياك أن تقاطعي، وإياك أن تبادلي سوءا بسوء أو كلمة بكلمة، وإياك أن تضع الزوج ما بين النارين، نار أمه من ناحية ونار الزوجة من ناحية، ينزل تحت أم تقول له زوجتك قالت وزوجتك عملت، يطلع فوق الزوجة تقول له أمك عملت وأختك عملت. لا، ارحموا الأزواج بقى، انت تحملي واصبري وفوتي وعدي، وهي أيضا مفروض زي ما ذكرنا في البداية أن هي يكون صدرها واسع وتعرف أن دي زي بنتها بالتمام، وبالتالي تمشي المركب كما يقولون ولو بأقل الخسائر. لكن انت يا بنتي إياكي والخصام، الخصام محرم على كل حال مع أي حد من المسلمين، الخصام محرم أكثر من 3 أيام الخصام محرم. طيب أصل هي اللي مقطعاني أنا مش مقطعها، كويس هي ما تقطعك انت ما تقطعهاش، لأنه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن أصل من قطعني، فخليك لك القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلي حماتك وإن قطعتك، إلقي عليها السلام، إن ردت خير ليك وليها، وإن ما ردتش خير ليك وعليها ما عليها عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد الله يكرمه، إذا سهى الإمام إذا سهى المأموم وسلم قبل إمامه فهل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل صلاته، لكن عليه إن بقي من صلاة الإمام شيء أن يعود للصلاة كما هو وأن يسلم مع الإمام. ليه؟ لأنه يعني مأمور بمتابعة الإمام، فإذا كبر كبر، وإذا ركع ركع، وإذا سجد سجد، وإذا سلم سلم. فإن وقع منه السلام قبل سلام الإمام سهوا فلا بأس عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
عندي ذهب للاستعمال بلغ النصاب، عندي بقى حوالي 20 طن، وسمعت بعض الأقوال إن الذهب للاستعمال ما بيطلعش ما بنطلعش عليه زكاة، وفي بعض الأقوال قالت بنطلع زكاة مرة واحدة، وأنا طلعت عليه مرة واحدة فقط. من شوف الذهب بقى حوالي 20 سنة عندي أو أكتر، أعمل إيه؟
حاضر 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 يا أختنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا عمي.
هل البسملة قبل الوضوء ضرورية وهل الاغتسال يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة ضروري؟
حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الكريم.
الله يكرمك. تفضل.
أكلم الشيخ بعد إذنك.
معاك والله. تفضل.
ازيك يا كريم؟
الله يكرمك. الحمد لله.
كل عام وحضرتك بخير. إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني في آخر الكلام.
أنا سألت حضرتك سؤال من يومين بس أنا عايز أوضح لحضرتك نقطة في السؤال ده.
وضح.
أنا حاليا شغال مزارع ومديون دين فارق على الزراعة اللي أنا بزرعها. يعني مديون قبل ما أبدأ زراعة مثلا عليا مبلغ من المال وليكن مثلا 500,000 وبدأت أزرع وربنا رزقني مثلا ب 200,000 فهسيب 100,000 وهستبقي 100,000 علشان أصرف على المزرعة في الزراعة الجديدة. 100,000 ديت بقى اللي أنا استبقيتها ديت أنا مازلت مديون ب 400,000. 100,000 دي تزكى ولا لا تزكى؟
ما أنا جاوبتك بس أنت اللي ما خدتش بالك من الإجابة. أنا شرحت لك الحالتين. هعيد لك الكلام حاضر تاني النهاردة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايز استفسر عن ايه كده.
خير يا بنتي تفضلي.
حضرتك احنا دلوقتي عندنا والدي بنى لأخويا شقة في بيت والده.
ايوه.
فدلوقتي حضرتك دين على سطح ورثة وكده. فاحنا مش عارفين ان احنا المفروض نطلع السمسة الورثة ازاي.
ورثة غيركم يعني؟
نعم.
ورثة معاكم يعني ولا غيركم؟
يعني ده بتاع والدي وعمامي وكلنا. فاحنا دلوقتي والدي المفروض يحاسب عمامي وعمامي دول ازاي عن السطح واخويا هو اللي باني المباني دي.
ايوه حاضر.
فايز نحسب المباني ازاي؟ احنا
هنحاسبهم ازاي؟ ولا اخويا
كان بنى والدي
بناله
كده فمعرفش ان هو
يحاسبهم.
احنا مش عارفين.
والولد موجود ولا توفي؟
لا الولد موجود.
موجود. طب الحمد لله. حاضر.
لا موجود الوالد بس احنا مش عارفين ان احنا نحاسبهم ازاي وعماتي شرطوا ان احنا لازم نسال في السؤال ده عشان يعرفوا حقهم من فرض الله.
حاضر. حاضر.
معلش والله يا شيخ تقول لنا بالظبط ايه
مثل لا اله الا الله. ماشي حاضر.
ماشي يا شيخ. وعندي سؤال اخر يا شيخ معلش.
خير.
والدتي كانت ورثت منابر والدها وابوها.
ايوه.
فعلى عليها وزر ان هي ما اديتناش احنا البنات نصيبنا هي ساعدت اخويا ورمت له السقف بتاع البيت اللي بتاع الشقه اللي اخويا بناها له.
ايوه.
فهي عليها وزر.
هي الوالدة موجودة ولله الحمد.
الوالدة والده موجودة.
طيب ماشي.
معلش والله يا شيخ انا تحلت عليك في الحديث بس اسال سؤال تاني.
طيب معلش.
اخويا برضو احنا المفروض ان احنا بناخد منابنا معايا في السطح اللي هو مناب ابويا في السطح اللي احنا بنسال عليه دلوقتي اللي في شقته ناخد فيه ولا بنتركه ولا بيتحسب ازاي برضو؟
حاضر.
وبرضه مرفق من مناد امي برضه المفروض كنا ناخد فبرضه بيترك او في الحسابات دي ازاي؟ معلش يا شيخ انا اسفه.
ماشي.
اسفه طولت عليك.
حاضر حاضر.
مع السلامه.
وعليكم السلام. طيب السؤال الاستاذ محمد الامام احدث اثناء صلاته كده يبقى بطل صلاه الامام. هنعمل ايه بقى في صلاة المأمومين اللي وراه؟ الامام ينصرف من صلاته يعني يخرج مباشرة بدون تسليم يخرج من الصلاة مباشرة ويروح مطلع اول واحد خلفه في الصف مباشرة او اذا شاف واحد في الصف يعني الاثنين الثلاثة اللي خلفه من اهل القرآن من اهل الدين من اهل العلم يروح مقدمه اسمه الاستخلاف. فإذا أحدث الإمام بطلت صلاته فخرج منها من غير تسليم ثم وكل آخر على الصلاة استخلفه عليها. الرجل اللي هيتقدم قدام يبقى مكان الإمام ده هيكمل الصلاة عادي تماما. يعني احنا في الركعة الثالثة هيكمل بعد كده احنا في الركعة الأولى هيكمل طبيعي تماما. ليه؟ لأنه كل اللي حصل أنه الإمام أحدث وبطلت صلاته وتوكل على الله عشان يتطهر ويتوضى ويرجع تاني يخش بقى مأموم في الصفوف الخلفية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤال الأستاذ محمد اللي هو الثالث، المأموم تخلف عن الإمام ركن واثنين في الصلاة، ممكن الإمام قام للقيام وصاحبنا لسه في السجدة الثانية، سواء بقى مستغرق في الدعاء، مستغرق في التسبيح، مش حاسس، مش داري يعني، أو سواء نام وهو ساجد أحيانا، أو سواء سرح أحيانا، فالإمام قام وقرأ الفاتحة اللي هي مثلا في الركعة الرابعة ولا حاجة اللي هي السرية، فصاحبنا برضو ما سمعش، والإمام ركع الله أكبر عشان يركع، هب بدأ صاحبنا ده ياخد باله يعني يعمل إيه بقى في الحالة دي؟ مدام فاتوا ركن من الركعة يبقى يسقط هذه الركعة من حساب صلاته، وإذا سلم الإمام من الصلاة يقوم صاحبنا يجيب الركعة التي نقصت منه بسبب أنه ما أدركش ركن ولا ركنين مع الإمام، ويسجد بعد ذلك للسهو لأنه سهى بجد كما يقولون، وهو الآن انصرف تماما من صلاة الإمام فأصبح مستقلا بصلاته، فبعد ما يجيب الركعة الكاملة الناقصة دي يسجد للسهو، إن سجد قبل التسليم فلا بأس، وإن سجد بعده فلا بأس. وهناك من يقول من أهل العلم هيجيب الركعة فقط لغير ويتشهد ويسلم، وليس عليه سجود سهو لأن المأموم لا سهو له خلف الإمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بتسأل عن الراجل بتاع التموين اللي هو الله يعينه ويسامحنا ويسامحه، بينزل مواليد في البطاقات. طبعا معروف ان نزول المواليد في نظام وزارة التموين له فترة زمنية معينة، اظن شهر 10 و11 ولا 11 و12، المهم له فترة زمنية معينة خلال السنة. فاذا كان هياخد والله الورق بتاعنا وينزل لنا المواليد بتاعتنا في نفس الفترة الزمنية ديت، والله خير وبركة، خد 100 خد 50 خد اكتر ما فيش مشكلة، ما دي الاجرة بتاعته يعني، نظير العمل اللي هيعمله في مقابل اللي هيروح ويجي وخد القرشين دول ما فيش مشكلة. انما لو هو هياخد مننا الورق وفي غير الوقت المشروع الرسمي لنزول المواليد وحينزله، يبقى احنا كده دخلنا في منطق الرشوة. يعني هو يروح هيرشي واحد من الموظفين اللي هم عديمي الضمير او ضعيفي الايمان في بعض الاحيان، وهينزله المواليد ديت باثر رجعي باثر مش عارف ايه، المهم يلعبوا في الاوراق وينزل الاولاد. فاحنا عشان نبقى مطمئنين، لو هو بينزل في الوقت المشروع الرسمي المعلن للناس كلها معروف بينزل المواليد في الفترة من شهر كذا لشهر كذا، والله خير وبركة، خد 50 خد 100 خد 150 ما فيش مشكلة. ليه؟ لان ديت اجرته، واحنا حتى لو بيدي رشاوة هو الموظفين احنا مالناش دعوة، هو المسؤول عنها امام الله سبحانه وتعالى. انما لو في غير الوقت يبدأ بقى الشك يدخل جوانا، لا ده كده احنا هيرشي بالتأكيد هيرشي حد من الموظفين عشان ينزل لنا المواليد. بنتنا بتقول ده هو ما بياخدش ورق اصلا، ده هو بينزل كده وخلاص. ما هو مش بينزل كده وخلاص، هو بيضرب ورق برضه يعني، هو في ورق بيضرب من هنا لهنا، وده شغل بقى الله المستعان. ونسأل الله عز وجل ان يعيذنا وان يعيذ بلادنا من شر الرشوة وما شابهها. لكن انت زي ما قلت لك كده، وفي الوقت الرسمي خير وبركة، ياخد اللي ياخده وينزل لنا المواليد بتوعنا. لكن لو في غير الوقت الرسمي بلاش يا بنتي، لان معنى كده انه هيخش في رشوة، يخش في طرق ملتوية. وبعد كده على فكرة بعد كده لو الحاسب الآلي المركزي في الوزارة، وزارة التموين، اكتشف ان البطاقة الفلانية دي بتصرف مولود زيادة او اتنين من مواليد زيادة، فرد زيادة ولا فردين زيادة، لان هم داخلين بطريق ملتوي، لما يكتشفها الحاسب الآلي المركزي في الوزارة يبدأ وقف البطاقة دي تماما، وبعدين يقولك البطاقة دي عليها غرامة 1000 جنيه، عليها غرامة 1500، ليه؟ قيمة اللي اتصرف خلال الفترة السابقة بالطريق المخالف للنظام الرسمي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها عندها ذهب ما شاء الله، بلغ النصاب لكن بقى له 20 سنة، وأختنا الله يكرمها سمعت أقوالا مختلفة. 3 أقوال عندنا في المسألة دي. القول الأول إنه قول جمهور الأئمة إنه الذهب المستعمل النساء لبساء لا زكاة فيه. ليه يا جماعة قالوا الزكاة على الذهب المستثمر وليس الذهب المستعمل؟ ده القول الأولاني. القول الثاني إنه يقدر مقدار ما تتزين به نساء قومها. معروف مثلا النساء العيلة مثلا اللي لابسه 3 غوايش، واللي لابسه حلق في ودنها، واللي لابسه اسوره في ايدها، واللي لابسه حاجه في 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 عنقها. فحسبه القصه دي كلها ايه؟ مثلا 30 40 50 جرام. طب هي عندها ازيد من كده، يبقى اللي ازيد ده اللي هي هتؤدي زكاته اذا كان الازيد ده بلغ النصاب. طيب وبعضهم يقول لا، ده هي تزكي عنه مرة واحدة في العمر. أما القول الأهم والأشهر والأوفق والأقرب للدليل بل والأصح أيضا، وده الجديد لأختنا الله يكرمها، هو قول الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، وقول الإمام ابن حزم أيضا عليهما رحمة الله تعالى، أنه يجب الزكاة على الذهب الذي تتحلى به النساء إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. طيب ليه بنقول القول ده الأرجح أو القول ده الأوفق أو الأقرب للأدلة الشرعية أو الأبرأ للذمة أمام الله سبحانه وتعالى؟ قال إنه الأدلة بتاعته أدلة قوية شوية، الحجة بتاعته قوية شوية. ليه بقى؟ لأن الإمام أبو حنيفة بيقول لهم يا جماعة إن الله لما افترض الزكاة على الذهب في القرآن الكريم لم يفرق بين ذهب وذهب، إنما قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالآية جت في الذهب عموما، ولم تفرق الآية بين ذهب مستعمل ما لهوش أو ذهب مستثمر عليه، إذن أوجبت الزكاة على كل الذهب. ده الآية. أما الأحاديث فكثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها أو حق الله فيها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. نفس الآية، نفس مفهوم الآية، صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبرضو الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا المستعمل ولا المستثمر، مما يعني أنه يقصد جميع الذهب. حديث آخر ألا وهو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وقد دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وفي يدها فتخات. فتخات يعني زي الأساور والغوايش والكلام ده. ما هذه يا عائشة؟ قالت فتخات اتخذتها أتزين لك بها يا رسول الله. شفت الحديث عامل ازاي؟ أتزين لك بها يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال إذن هي حسبك من النار، هي حسبك من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول يا أختنا السائلة الله يكرمك هو القول الأوفق والأقرب للحجة والدليل والأبرأ للذمة عند الله عز وجل، أن الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنها تؤدي زكاته بمقدار ربع العشر، 1/40 من قيمة الذهب، أو بمعنى آخر على كل 1,000 جنيه من ثمنه 25 جنيها فقط. والنصاب زي ما احنا عارفين 85 جرام من الذهب. في خلاف بسيط
ان الحنابلة يعتبرون الذهب هنا هو الذهب الخالص اللي هو عيار 24، وبقية العيارات تقوم على اساسه، والجمهور يعتبرونه اوسط الذهب وهو الذهب عيار 21، وتقيم ويقيم الذهب اللي عندنا على اساس سعر 21، وبالتالي نؤدي الزكاة كما ذكرت. هذا القول هو الأبرأ للذمة. طيب أختنا بتقول أنا بقالي 20 سنة، هذه نقطة مهمة، ما لم تؤدي خلاص العشرين سنة دول عفى الله عما سلف. ليه عفى الله عما سلف؟ ده مش أنا اللي بدي بقى العفى الله عما سلف دي، ما ينفعش الشيخ يديها. إنما ليه بنقول عفى الله عما سلف؟ لأنك أنت كنت معتقدة أن الزكاة ليست على الذهب المحل المتحل التي تتحلى به النساء، الذي تتحلى به النساء، كنت معتقدة أنه ليس على الذهب المستعمل زكاة. إحنا بنحاول النهاردة نقنعك بالقول الثاني، أنه الذهب حتى وإن كان حليا أو مستعملا فإنه تجب فيه الزكاة. فحسبنا لو حضرتك اقتنعت بهذا القول الثاني، قول أبي حنيفة وابن حزم وبما ذكرته لك من الأحاديث والآيات، يبقى الحساب من أول وجديد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الله يكرمه بيسأل، هي البسملة ضروري قبل الوضوء؟ الجمهور من الأئمة من الشافعية والمالكية والحنفية يقولون البسملة قبل الوضوء، الوضوء سنة، يعني شيء مستحب وليس شيئا ضروريا، ليس شيئا مفروضا، إنما هو سنة من سنن الوضوء. يعني إذا الإنسان تركها فإن وضوءه صحيح يجزئ إن شاء الله عز وجل، لكن فاته أجر البسملة فيه، فاته أجر هذه السنة في وضوئه. والحنابلة يقولون البسملة عند الوضوء أو قبل الوضوء واجب، لكن هذا الواجب يسقط بالسهو، يعني وإن كان واجبا عند الحنابلة لكن لو نسيت فإنه يسقط عنك هذا الواجب، عشان الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وعشان الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبين وبينك يا عمنا إنه كلام الأئمة من الحنفية والشافعية والمالكية كلام قوي جدا، لأنه كل الذين نقلوا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن زيد وكحمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه وغيرهم ممن نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم يذكروا البسملة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
حضرتك عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، انا لما بقوم اصلي الفجر ساعه كده او ساعتين ببقى خايفه، بتملكني الخوف او الرعب، ما اعرفش اللي بتوضى، انا خايفه اصلي وانا خايفه.
انت قاعده لوحدك ولا ايه؟
لا بقى البيت كله نايم.
طب انا بس اسالك سؤال كده ما تزعليش منه يعني.
نعم.
معايا؟
ايوه مع حضرتك.
هل انت بطبعك خوافه؟
لا، طول النهار عادي وفي اي وقت عادي، هم في الوقت ده بس عشان بيبقى كل نايم كده.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي بنتي 14 سنة وعندها وسوسة كده، تتوضى مرتين وتنسى وتعلي صوتها في الصلاة عشان بتنسى، مش عارفة اعمل معاها ايه.
حاضر
ماشي يا دكتور. من الخير.
ماشي يا بنتي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتكلم الشيخ لو سمحت؟
معاك الشيخ، اتفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين يعني.
اتفضلي.
أنا جيت، كان في اختلافات بيني وبين حماتي وأخوات جوزي، ومن كتر الاختلافات فأنا قلت له حاجات أمك تكون حرام.
قلت له إيه؟
ده حاجات أمك دي تكون حرام. أمك يعني ما تجيبليش حاجة تكون حرام. ده سؤال. وثاني سؤال، انا كده من كتر المشاكل يا شيخ، انا طلعت زعلانه، وبعد ما كنت زعلانه جيت رجعت وجيتي طلب الزواج يعدل يعني. فانا قلت له ما عنديش اعتراض وكده، ودي ده سنه وكده، وانا كنت مرتاحه نفسيا ومش أي حاجة. فجيت طبعا من الكلام طبعا الناس وكده، فأنا بيجيني وسواس، فأنا أما بزعل بتعب نفسيا، ممكن أصرخ أتلفظ بكلام، فأنا كده مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أعمل إيه.
حاضر.
بالرغم ان انا ما عنديش اي اعتراض في جوابه، بس انا من داخلي بتضايق واقول يا رب الجوازه دي ما تتم، عشان انا بتعب نفسيا، عشان خرب بيتي وعشان عيالي، فانا مش عارفه اعمل ايه.
حاضر يا بنتي.
شكرا يا شيخ.
حاضر، اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. معانا اتصالي علاء ولا لسه؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك، تفضلي.
ربنا يجازيك كل خير يا رب.
الله يكرمك، الحمد لله، الله يكرمك.
يا عم الشيخ، بص عنيتي بالليل لما باجي انام يعني بقى أقول هو الله أحد 10 مرات وكده، بس ما بقول أول مرة بس يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والباقي من غير بسملة يعني.
طيب
يصح ولا لا؟
حاضر.
والسؤال الثاني معلش عن الشيخ.
تفضلي.
واحدة معها مبلغ يعني خرجت من جوزها ومعها مبلغ يعني كبير كده حطاه في البنك عشان خاطر بناتها يعني تتجوز زي البنات، ففي ناس بالسعيدة يعني 100-200 زي كده، فهل حرام عليها يعني لو حد اداها
وهي معاها مبلغ كبير؟
اه معاها مبلغ كبير شايلها، بتقول عشان جواز البنت يعني او معاها اولاد وكده، بتقول يعني ممكن عايزاني بيت تسكن فيه يعني اولادها ساكنه مع اهلها وكده، بتقول يعني احوش عليه اجيب لي بيت يا شيلوا البنات اتجوزهم.
طيب
فعال حرام يعني لو حد اداها من الزق يعني، اذا الناس بتديها ما بتعرفش يعني معظم الناس ما بتعرفش ان معاها المبلغ دي.
طيب
فعال يعني حرام اذا خدت هي.
طيب حاضر
ماشي يعني.
ماشي يا بنتي، الله يكرمك، تفضلي. طيب احنا معنا يعني بقية أسئلة حضراتكم إن شاء الله للاتصالات الأخيرة دي، إن شاء الله أجيب عليها بإذن الله تعالى، ولكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. كان أخونا المتصل اللي سأل في سؤال البسملة بتاعت الوضوء بيسأل هل الاغتسال بتاع يوم الجمعة ده ضروري؟ فيه خلاف بين أهل العلم يا عمنا، أما الحنابلة وأهل الظاهر فقد ذهبوا إلى أن الاغتسال يوم الجمعة واجب من الواجبات. يأسم تاركه ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. أما جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية فقد ذهبوا إلى أن الغسل في يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس واجبا. يأسم تاركه، سنة مؤكدة. طب هنعمل إيه يا ترى؟ هناخذ بقول الحنابلة؟ والله بينه وبين قول الحنابلة وأهل الظاهر يعني شكله موافق للدليل، لكن لولا أنه قد وردت أحاديث أخرى صرفت هذا الوجوب اللي في الحديثين اللي ذكرتهم أنا للاستحباب والسنية، ألا وهو حديثه صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ما بينه وبينك يا عمنا الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، وهو مذهب جمهور الأئمة الشافعية والحنفية والمالكية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا صاحب السؤال القديم بتاع الزكاة، الراجل ده الله يكرمه فلاح مزارع وعنده إنتاج بيطلع، وراجل بقى يقول أنا مديون وبيطلع الإنتاج، فباخد جزء أسدد به الديون وأخلي جزء عشان أكمل مصاريف المزرعة. شوف يا عمنا، إحنا عندنا ثلاث حالات خد بالك منهم، أنا شرحتهم لك قبل كده بس يبدو إنه أنت ما خدش بالك شوي. أنا مديون بمئتين ألف، والمزرعة ولله الحمد جابت مبيعات بتلتمائة ألف، يبقى أنا كده المزرعة جابت لي تلتمية وأنا علي مئتين، يبقى أنا في الحقيقة كم أملك من التلتمية؟ أنا أملك مية والديانة يملكوا مئتين، يبقى أنا في الحالة دي أدي الزكاة عن المية الزيادة دي. ملهاش دعوة بقى، ملهاش دعوة أنت سايبها لأكل البيت ولا للمزرعة ومصاريفها ولا لإيه، انما الحسبه زي ما قلت لك كده، انت عليك 200 والمزرعه جابت 300، يبقى في الحاله دي خصمنا ال 200 الدين خلاص يا عم، اهو فاضل 100 من حق الزرع، يبقى هنؤدي الزكاه عن ال 100 لانها بلغت نصاب ولله الحمد والمن. طيب الحاله الثانيه، انا عليا 200 والمزرعه جابت 200، يبقى انا عندي 200 دين والمزرعه جابت لي 200، انا كم املك من 200 اللي جابتهم المزرعه؟ ولا جنيه. ليه؟ لان انا لما اخصم ال 200 الدين من ال 200 اللي جابتهم المزرعه يبقى اصبح ما عنديش حاجه، لا املك شيئا، يبقى في الحاله الثانيه دي ما عندكش زكاه خالص. طيب الحاله الثالثه، انت راجل عندك 300 جنيه 300 الف ديون مثلا، والمزرعه جابت 200، طيب انا كم املك من ال 200 اللي المزرعه جابتهم في ظل ان انا عليا ديون 300؟ لا ده انا ما املكش حاجه، ده انا كمان مديون ب 100. يبقى في الحاله الثالثه دي اخرى انت ما عندكش زكاه. انا عارف الاشكال عندك كله انك شاغل نفسك بال 100 اللي انت شايلها للمصاريف، احنا ما لناش دعوه ال 100 شايلها للادخار ولا لمصاريف البيت ولا لمصاريف المزرعه، احنا لينا في الحسبه زي ما شرحتها لك كده، المزرعة جابت قد ايه، انا علي قد ايه، زي ما بنقول دايما بنخصم اللي علي من اللي ليا يطلع الصافي، لو الصافي طلع لصالحي انا 100 يبقى ادفع الزكاة، لو الصافي طلع ده انا علي لسه 100 ولا 50 يبقى انا ما عنديش زكاة في هذا العام. ارجو ان يكون الكلام واضحا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لو الكلام مش واضح اتصل على الجماعة تاني في القناة وخد الرقم الخاص، وانا وانت نصطفى على التليفون الخاص ان شاء الله. بنتنا بتصحى من النوم في الليل ساعة واتنين كده خايفة، ما هو الخايف عايز اللي يطمنه، الخايف ده احيانا بيبقى عنده فطرة داخلية كامنة هو مش واخد باله ان هو خواف بطبعه، وفي ظل لما يجد الكل نايم في البيت ففي وحشة الفراغ ووحشة السكينة، السكوت خالص وفراغ والوحدة والكلام ده، فيبدأ يشعر بالخوف. اللي بيلاقي نفسه كده يبقى غالبا هو بطبعه خواف. طب يعمل ايه عشان يكسر الخوف ده؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما احنا لو قمنا من النوم اول ما صحينا من النوم الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، يطفي علينا ربنا عز وجل الطمأنينة والسكينة، وإحنا خزينا الشيطان وأبعدناه في هذه الحالة. على طول لسه خايفة روح يخش توضي، لسه خايفة صلي لك ركعتين، لسه خايفة بعد الركعتين امسك المصحف اقري لك صفحة مصحف صفحة من القرآن، مرة في مرة في مرة إن شاء الله بإذن الله سيذهب عنك هذا الخوف يا بنتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. المهم بقى يا بنتي ما تنشغليش بحكاية الخوف ومش الخوف دي، انت كبيرة بقى خلاص عد المرحلة دي. المهم عايزين نشوف البنت اللي عندها 14 سنة دي وعندها وسواس في الطهارة في الوضوء، يعني تقعد تتوضى مرة واثنين وعندها وسواس في الصلاة والكلام ده كله. الوسواس ده يعني والعياذ بالله شيطان مخصوص بيزعج الإنسان منا إذا دخل الواحد منا في صلاته، اسمه خنزب او خنزب، يعني على اي كان الضبط الوارد. ده شغلته ايه بقى؟ اول ما ادخل الله اكبر يشغلني في الصلاه كاني ما كبرتش، خليني اكبر تاني. قراءه الفاتحه يديني انطباع ان ما اقراش فاتحه، اقراها تاني. ايه دواء الوسواس ده؟ دواء الوسواس اولا بعد الاستعانه بالله والاستعاذه بالله، ان احنا نخالف الوسواس. البنت تبقى واخده بالها بيقول لها انت ما كبرتيش، مالكش دعوه، انا كبرت خلاص، ما تعيديش التكبير تاني. انت ما قراتيش الفاتحه، مالكش دعوه، انا قرات الفاتحه خلاص، ده انت كده صلاتك مش نافعه، مالكش دعوه، هي نافعه ان شاء الله عز وجل. طيب وهي بتتوضى، لا انت ما غسلتيش لحد الكوعين، لا مالكش دعوه، انا غسلت لحد الكوعين خلاص. لا انت ما مسحتيش الراس كويس، لا مالكش دعوه، للشيطان يعني، انا مسحت خلاص. لما تخلفيه مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين يشعر انه الشخصيه تعدلت واتبدلت وبقت البنت شخصيتها قويه، ولا تهاب الشيطان ولا تستمع الى الوسواس ولا تطيع الوسواس، انما تخالفه دائما. يساعدك على كده ايه؟ يساعدك على كده الاستعانه بالله عز وجل والدعاء ان ربنا يصرفه، كثره الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والامر الثالث او النصيحه الثالثه مخالفته، والنصيحه الرابعه انك تكسري من قراءه ايه الكرسي في الصباح وفي المساء وقبل النوم وبعد كده. اقراي كثيرا ايه الكرسي والمعوذتين، ولو حفظت على اذكار الصباح واذكار المساء واذكار قبل النوم واذكار بعد الاستيقاظ واذكار الخروج من البيت واذكار ما بعد الوضوء وما بعد الاذان وما بعد الصلاه، فالذكر ده كله الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا عشان المشاكل ما حمتها قالت للزوج حاجة أمك تحرم علي. لا بلاش تحرم علي دي، ليه؟ لأن هي أمه مش هتبعت له خمرة والعياذ بالله عشان تبقى تحرم، مش هتبعت له ربا عشان يحرم، إنما هتبعت له أكل وشرب مثلا أو حتة فكهة أو بتاع، فاللي هتبعته ده حلال. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ فما ينفعش ان احنا نحرم ما احله الله عز وجل. لكن انت ممكن تقولي اللي امك هتطلعه الله يهنيك انت وعيالك، لكن انا ما تغصبش علي اكل منه، خلاص انت حر ما فيش مشكله، لكن بلاش تحرم علي ديت او يحرم علي دي او علي حرام. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نفس اختنا ولا بنتنا صاحبه السؤال، طبعا كانت غضبانه ورجعت والزوج طلعت في دماغه هيتزوج باخرى. طب ومال ما يتزوج؟ على الاقل هيخف الهم والنكد عنك شويه، بدل ما كل شويه ضغط وكل شويه نكد ويتوزع النكد عليكم انتوا الاثنين، نكد الزوج ولا نكد حماتك، يبقى على الاثنين هتشيلي كده نص الهم. وفي نفس الوقت لا تعترضي على شيء اباحه الله عز وجل واحله، وفي نفس الوقت ده افضل 100 مليار مره من ان الزوج يروح كده ولا كده ولا يبص هنا ولا يبص هنا والعياذ بالله تعالى. لكن انت جواكي ضغط نفسي، عشان كده شويه كده تلاقي نفسك مش طايقه ومكتئبه ومتوتره وبتصرخ. حافظي على صلاتك، حافظي على وردك من القران، حافظي على وردك من اذكار الصباح والمساء والاذكار اللي بنحكي فيها دايما دي. هذا كله ان شاء الله يخفف عنك وطئه التوتر ووطئه الاكتئاب الداخلي، وعشان ما يحصل لكيش الانهيارات العصبيه المتكرره. وباذن الله باذن الله هو لما يتجوز هترتاح. الاستاذ عدنان المخرج بتاعنا الجميل بيطاردني خلاص. طبعا المفروض ان انا بختم بالفعل، لكن انا بقي معي سؤال واثنين اللي هم المتصلة الأخيرة واللي قبل الأخيرة. إن شاء الله أعدكم بإذن الله تعالى. الحلقة دي كانت حلقة يعني نيابة عن شيخنا الحبيب الشيخ عادل، لكن إن شاء الله ألتقي بحضراتكم يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى في الرابعة عصرا، أجاوب على أسئلة الإخوة أو الأخوات المتصلات. حتى هذا الحين لكم مني أفضل تحية، لكن لا تنسوا الدعاء لقناة الندى من ناحية، والدعم من الصدقات والصدقات الجارية والزكوات من ناحية أخرى. شكري لكم وشكري موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.